نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. كنا قد أنهينا في الحلقة السابقة دراستنا وتأملنا في إنجيل البشير يوحنا، وما نأمله هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. وفي حلقة هذا اليوم سننتقل بنعمة الرب إلى سفر مبارك آخر من أسفار العهد الجديد، إذ سنصغي إلى تفسير وتأملات لآيات من سفر أعمال الرسل من إعداد الراعي تشاك سميث. فإذا كان لديك كتاب مقدس نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر أعمال الرسل، إذ سنبدأ دراستنا بالحديث عن ظهور الرب يسوع المسيح المقام من الأموات. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة فنرجو أن تصغي بروح الخشوع والصلاة. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل بدءا بالأصحاح الأول والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد الأول: الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. يتفق أغلبية المفسرين على أن المتكلم هنا هو لوقا، وهو الذي كتب الإنجيل الثالث الذي يعرف بإنجيل البشير لوقا. وبذلك يكون الكلام الأول الذي أنشأه هو رواية الإنجيل بحسب البشير لوقا. ونعلم من خلال رسائل بولس أن لوقا كان طبيبا، وأنه رافق الرسول بولس في أجزاء من رحلاته التبشيرية، وأنه كان يزور بولس عندما كان تحت الإقامة الجبرية في روما، وأنه كان مؤرخا مدققا. وقد كان لوقا أمميا أي غير يهودي، لذا فهو الأممي الوحيد بين كتاب أسفار العهد الجديد. وكما ذكرنا قبل قليل فقد كتب لوقا كتابين، هما الإنجيل بحسب لوقا وسفر أعمال الرسل. ولأن لوقا لم يكن شاهد عيان على الأحداث التي يدونها في إنجيله، فقد كان يستقي معلوماته من خلال إجراء مقابلات مع شهود العيان وسؤالهم عن تلك الأحداث، وهو يقدم لنا أفكارا عميقة عن المطوبة مريم، ويمكننا أن نستنتج من ذلك أنه التقى بها وسألها عن زيارة الملاك لها وعن ما قاله لها بخصوص حبلها بالطفل يسوع. ويقدم لنا لوقا أيضا الكثير من المعلومات الدقيقة المهمة، لأنه كان يدقق جيدا في الأحداث قبل كتابتها. ونلاحظ هنا أن لوقا يكتب إلى شخص اسمه ثوفيلوس، ويقول التقليد إن ثوفيلوس كان مسؤولا رومانيا غنيا رفيع المستوى. وهناك من يقول إن ثوفيلوس جاء من مدينة أنطاكيا وسمح للمسيحيين باستخدام دار البلدية الرومانية لاجتماعاتهم التعبدية. وهناك من يقول أيضا إن لوقا كان من طبقة العبيد وإنه شفى ثوفيلوس من مرض خطير، لذا فقد منحه ثوفيلوس حريته تعبيرا عن شكره له وعرفانه بالجميل، لكي يتمكن أي لوقا من مرافقة الرسول بولس والاهتمام بحاجاته الطبية أثناء رحلاته المكثفة إلى آسيا الصغرى واليونان وروما. وهناك من يقول إن الاسم ثوفيلوس لم يكن يشير إلى شخصية حقيقية، بل هو اسم مستعار أو وهمي، ففي تلك الأيام كان اعتناق المسيحية أمرا يعرض حياة الإنسان للخطر، كما هي الحال في بعض الأماكن حول العالم في وقتنا الراهن. ولأن الكلمة ثوفيلوس تعني يحب الله، هناك من يعتقد أن لوقا كتب هذا السفر إلى شخص يحب الله، لكنه لم يكتب اسمه صراحة كي لا يتسبب في أذيته أو موته. لكننا لا نجانب الصواب إن قلنا إن هذا السفر مكتوب إلى جميع الأشخاص الذين يحبون الله. لذلك يمكنك أن تنظر إلى هذا السفر نظرة شخصية، أي كما لو أنه كتب إليك أنت شخصيا. فإذا كنت تحب الله فقد كتب هذا السفر لبركتك وفائدتك. وكما نعلم صديقي المستمع، فإن إنجيل لوقا يتحدث عن بداية حياة يسوع المسيح وعن الفترة الممتدة من بداية خدمته إلى وقت قيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماء. ونقرأ في الآيات الختامية من إنجيل لوقا أن يسوع أخرج التلاميذ خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم فرد عنهم وأصعد إلى السماء. ونقرأ أيضا في العدد العاشر من سفر أعمال الرسل عن صعود يسوع إلى السماء. لذا فإن الآيات الأولى من سفر أعمال الرسل تكمل الرحلة من حيث انتهت في إنجيل لوقا. بمعنى آخر، فإن الآيات الأولى من سفر أعمال الرسل هي أشبه بجسر يربط الآيات الأخيرة من إنجيل لوقا بالآيات اللاحقة من سفر أعمال الرسل. وفي الآيات الأخيرة من الإنجيل بحسب لوقا يقول يسوع لتلاميذه: أقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول في العددين الرابع والخامس: وفيما هو أي يسوع مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. لذا فإن إنجيل لوقا ينتهي بالحديث عن صعود يسوع إلى السماء. أما سفر أعمال الرسل فيحدثنا عما حدث بعد أن صعد يسوع إلى السماء. في ضوء ما سبق، فإن إنجيل لوقا يحدثنا عن بداية خدمة يسوع المسيح، أما سفر أعمال الرسل فيحدثنا عن استمرار خدمته. لذا يقول لوقا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد الأول: الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. ثم يتابع لوقا حديثه في العدد الثاني: إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، أي إلى اليوم الذي ارتفع فيه يسوع إلى السماء. بعد ماذا؟ بعد أن قدم وصاياه بالروح القدس إلى الرسل الذين اختارهم. وهذا يرينا مرة أخرى أن سفر أعمال الرسل يكمل الحديث عن عمل الرب يسوع المسيح من خلال تلاميذه الرسل الذين انسكب الروح القدس عليهم. وما يحاول لوقا أن يقوله هنا هو أن خدمة يسوع لم تنتهي بصعوده إلى السماء، فقد استمر يسوع في شفاء الناس والعمل وفي إسباغ نعمته على الناس وفي التعبير عن حبه لهم. لكنه يفعل ذلك الآن من خلال الروح القدس العامل في الرسل الذين اختارهم لهذه الغاية. بعبارة أخرى، عندما نقرأ سفر أعمال الرسل من السهل أن نلاحظ أن الرسل قد تابعوا العمل الذي كان يسوع المسيح قد ابتدأه. في ضوء ذلك، من المهم أن ندرك أن سفر أعمال الرسل هو كتاب مفتوح لا نهاية له ما دمنا نعيش على هذه الأرض. فالرب يكمل عمله من خلال أتباعه الممتلئين بالروح القدس في كل زمان ومكان، وهذا يعني أن عمله مستمر حتى وقتنا الحاضر، وأن الفصل الأخير من سفر أعمال الرسل لم يكتب بعد من وجهة نظرنا نحن على أقل تقدير. لذا تذكر دوما صديق المستمع أن الرب يسوع المسيح ما يزال يعمل في كنيسته وفي العالم، وأنه سيستمر في ذلك إلى أن يأتي ثانية. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد الثالث: الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. فمن المعلوم لدينا أن النظام القضائي في أي بلد يعتمد على شهادة الشهود الذين عاينوا ما حدث، فإن شهد شخصان أو ثلاثة تحت القسم أنهم شاهدوا حدثا ما في وقت ما وتحقق القاضي من شهادتهم، من المرجح أن يقبل ذلك على أنه حقيقة. ونقرأ هنا أن يسوع ظهر بعد قيامته لمريم المجدلية، ثم لمجموعة من النسوة، ثم لبطرس، ثم لتلميذي عمواس، ثم للرسل في أول الأسبوع في وقت كان فيه توما غائبا. وفي الأحد الذي يليه ظهر يسوع لتلاميذه عندما كان توما حاضرا، حين قال له: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ثم نقرأ في الأصحاح الأخير من إنجيل البشير يوحنا أن يسوع ظهر لسبعة من تلاميذه في الجليل، وقد ظهر لاحقا ليعقوب، وقد ظهر أيضا لشاول الذي صار يعرف لاحقا بالرسول بولس. وهذا هو ما شهد عنه الرسول بولس إذ يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 من العدد 3 إلى 8: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا أي لبطرس، ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا، وبعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. ونقرأ في الأناجيل أن يسوع لم يكن طيفا أو شبحا أو روحا، بل كان شخصا حقيقيا، لكن الجسد الذي ظهر فيه لم يكن جسدا عاديا، بل يمكننا أن نقول إنه كان جسدا من نوع آخر، وهو ما يعرف بالجسد الممجد. والدليل على ذلك هو أنه قال لتوما أن يضع إصبعه في أثر المسمار في يديه، وأن يضع يده في جنبه. كذلك فقد قال يسوع لتلاميذه أن يعطوه شيئا ليأكل. ونقرأ أيضا أن يسوع أكل بعض السمك والعسل مع تلاميذه لكي يريهم أنه ليس طيفا أو شبحا، وقد قال لهم بنفسه: انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه. لذا فإن البشير لوقا يقول هنا إن يسوع أظهر نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما قام من الأموات، وقد شهد من رآه على أنه قام من بين الأموات، بل إن كثيرين منهم بذلوا حياتهم في سبيل تلك الشهادة. فلو أنهم لم يشاهدوه بأم أعينهم ما الذي دفعهم إلى التضحية بحياتهم من أجل كذبة؟ لكنهم كانوا صادقين في شهادتهم بأن يسوع الذي تألم وصلب ومات قد قام من بين الأموات وأنه حي إلى أبد الآبدين. ويخبرنا البشير لوقا أن يسوع استمر في الظهور لتلاميذه طوال 40 يوما، وهذا يعني أنه استمر في الظهور لتلاميذه إلى ما قبل عيد العنصرة أو 50 بقليل. ويخبرنا لوقا في العدد 3 أيضا أن يسوع كان يكلم تلاميذه عن الأمور المختصة بملكوت الله. ولعلك تذكر عزيز المستمع أن يسوع تحدث إلى تلاميذه مرارا وتكرارا عن ملكوت الله أثناء حياته وخدمته. فالعالم بمجمله خاضع للشيطان، والنظام العالمي هو نظام خاضع لقوى الشر. لذلك فقد جاء يسوع ليفدي العالم من سلطان الشيطان وهيمنته. وقد قرأنا سابقا عن تجربة الشيطان ليسوع في بداية خدمته العلنية حسب ما ذكر في إنجيل متى الأصحاح 4 من العدد 8 إلى 10. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ويقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 2 في العددين 1 و2 مخاطبا المؤمنين هناك: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. لذلك يجب علينا جميعا أن ندرك أن العالم موضوع في الشرير، أي في الشيطان. وهذا يعني أن مفاهيم الناس البعيدين عن الله وأفكارهم وقيمهم هي ليست بحسب فكر الله، بل هي بحسب فكر عدو الخير. ويكفي أن ننظر إلى العالم اليوم لندرك هذه الحقيقة. فالعالم بعيد كل البعد عن الله وعن كلمته الحية المقدسة وعن معاييره وعن قيمه وعن أفكاره وعن خطته. لذلك فقد كان يسوع يحدث تلاميذه عن اليوم الذي سيأتي فيه ملكوت الله بكل ملئه، فسوف تتحقق مشيئة الله على الأرض كما هي في السماء. لذلك فقد أوصى يسوع تلاميذه أن يصلوا قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ولا شك أن ذلك اليوم سيكون مجيدا، فحينئذ سيأتي يسوع المسيح بمجد ويؤسس ملكوت الله على الأرض، وسيملأ البر الأرض ويعيش الناس في محبة وسلام. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 1 والعدد 4: وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. والحقيقة هي أن موعد الآب يشير إلى ما قاله النبي يوئيل في سفر يوئيل الأصحاح 2 من العدد 28 إلى 32، إذ نقرأ: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى. وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام، وأعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وأعمدة دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة، كما قال الرب، وبين الباقين من يدعوه الرب. ففي فترة العهد القديم كان الروح القدس ينسكب على الأفراد فقط، فعلى سبيل المثال فقد سكب الله الحي روحه على موسى وأعطاه القدرة على قيادة الشعب والقضاء بينهم. لكننا نقرأ في الأصحاح 11 من سفر العدد أن بني إسرائيل راحوا يتذمرون ويبكون قائلين أثناء ترحالهم في البرية: من يطعمنا لحما؟ فلما سمع موسى بكاء جميع أفراد الشعب قال للرب: من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي. فقال الرب لموسى: اجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، وأقبل بهم إلى خيمتي لاجتماع فيقفوا هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك. فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا، ولكنهم لم يزيدوا، وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد ألداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهما الروح وكانا من المكتوبين، لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبأ في المحلة. فركض غلام وأخبر موسى وقال: ألداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. إذن فقد أدرك نبي الله موسى أنه من الرائع جدا أن يحل روح الرب على كل شعب الرب. وكما قرأنا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد الرابع، فإن يسوع أوصى تلاميذه ألا يبرحوا من أورشليم، بل أن ينتظروا موعد الآب الذي سمعوه منه. وقد رأينا للتو كيف أن النبي يوئيل كتب بالوحي الإلهي أنه سيأتي وقت يسكب الله فيه روحه على كل بشر. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لواحد من الأسفار المباركة في العهد الجديد، ألا وهو سفر أعمال الرسل. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
تعهد الآن عزيزي المستمع أمام الرب بأنك ستسلم حياتك له منذ الآن. سلمه زمام أمورك واسمح له بأن يتولى كل شيء عنك كي تختبر محبته ونعمته في حياتك. وصلاتي لأجلك هي أن يكون الرب معك وأن يباركك وأن يستمر في التكلم إلى قلبك من خلال روحه القدوس الساكن فيك. وليت روح الرب يعلن الحق لنا عن أنفسنا وعن علاقتنا به لكي نتمكن من العيش له بالكامل. باسم يسوع المسيح، آمين.
سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي مخلصي راض وشاكر. سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر، لك على الصليب ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي أريتني الحب العجيب بموتك على الصليب ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي أريتني الحب العجيب غاليا فوق الصليب فوق الصليب ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة وثقت بمجدك هبني أراك لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة وثقت بمجدك هبني أراك لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك يا رب القيامة رب المحبة
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.